الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأجابهم الله سبحانه وتعالى مبينا أنهم لا يستحقون أن يعطوا من الزكاة أو من الصدقات. فقال تبارك وتعالى: إنما الصدقات، يعني إنما يستحق الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. لما ذكر تعالى لمزهم في الصدقات تأثره، يعني عقب ذلك ببيان حقية ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من القسمة. يعني في الآيتين السابقين: ومنهم من يلمزك، أي يعيبك في الصدقات، أي في قسم الصدقات. فأعقب ذلك ببيان يعني حقية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من القسمة، لأنه في هذا القسم لم يتجاوز مصارفها المشروعة له، وهذا هو عين العدل. وذلك أنه تعالى شرع قسمها لهؤلاء ولم يفله إلى أحد غيره، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم منها لنفسه شيئا. يعني الذي تولى القسمة هو الله سبحانه وتعالى، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أي دور، وإنما بين مصارف الصدقات الله سبحانه وتعالى بنفسه، لم يكن ذلك إلى غيره. فالرسول عليه السلام إنما كان يعني قاسما موزعا، والله هو الذي أعطى، كما في الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطيه. فالعطاء من الله، وما على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يوزعه ويصرفها الزكوات حيث أمره الله تبارك وتعالى. إنما أنا قاسم والله يعطيه. فكذلك هنا الله الذي أعطى، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمر توزيعها على هذه المصارف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني هو الذي قسمها على هؤلاء، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم منها لنفسه شيئا، بل وحرمت الصدقة على أهل بيته صلى الله عليه وسلم. ففيما اللمز لقاسمها، فيما اللمز لقاسمها صلوات الله وسلامه عليه. وروى أبو داود عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال: أعطني من الصدقة. فقال له: إن الله تعالى لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها 800 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. إذن هذه الآية الكريمة رد لما قال في أولئك اللمزة الذين كانوا يلمزونه في الصدقات، يعني يعيبونه في قسمة الصدقات. ففيها رد لما قالت هؤلاء أو أولئك اللمزة، وحتم لأطماعهم ببيان أنهم بمعذر عن الاستحقاق، وإعلام لمن إعطاؤهم عدل ومنعهم ظلم، الذين هم هؤلاء الأصناف 8 في هذه الآية الكريمة. فإعطاء هؤلاء عدل ومنع هؤلاء ظل، لأنه منعهم من حقهم الذي شرع الله سبحانه وتعالى لهم. إنما الصدقات محصورة للفقراء، جمع فقير، الفقير هنا فاعل بمعنى فاعل، فيقال فقر يفقر من باب تعب، فقر يفقر لله تعالى يتعب إذا قل ماله، إذا قل ماله. والمساكين جمع مسكين من سكن سكونا، لأن المسكين يعني تسكن أو تذهب حركته لسكونه إلى الناس، وهو بفتح الميم في لغة بني أسد يعني مسكين، مسكين وبكسبها عند غيرهم. وقال ابن السكين المسكين الذي لا شيء له، والفقير الذي له بلغة من العيش. هذا قول ابن السكين، الفقير الذي المسكين الذي لا شيء له، لا مسكين على الإطلاق، أما الفقير فهو له شيء أو له بلغة من العيش. وكذلك قال يونس وجعل الفقير أحسن حالا من المسكين. قال وسألت أعرابيا أفقير أنت؟ قال لا والله بل مسكين. وقال الأطمعي المسكين أحسن حالا من الفقير، وهو الوجه، وهذا هو القول الأقوى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فالآية تؤيد القول بأن المسكين هو الذي له مال لكنه لا يكفيه، يعني له دخل لكنه لا يقوم باحتياجاته الأصلية، واضح؟ أما السفينة فكانت لمساكين، يعني كانوا يملكون هذه السفينة لجملة من المساكين، في نفس الوقت يعملون في البحر، يعملون يعني ما لهم دخل وإن كان لا يكفيه، واضح؟ فالمسكين أحسن حالا من الفقير على هذا. في حين قال تبارك وتعالى في حق الفقراء لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني لا يستطيعون ضربا في الأرض، فهؤلاء لا ليس لهم أصلا دخل ولا عمل. فقال ابن الأعرابي المسكين هو الفقير وهو الذي لا شيء له، فجعلهما سواء. وقال البدر القرافي وإذا استمعا افترقا، إذا استمعا افترقا، يعني وإذا افترقا استمع، يعني وذلك يعني ثمرة ذلك تظهر فيما إذا وصى واحد رجل مات وأوصى الفقراء والمساكين، أوصى الفقراء والمساكين، هنا استمع في الوصية للفقراء والمساكين فيفترقان في المعنى، بمعنى أن يكون الفقير الذي لا شيء له أصلا والمسكين الذي له دخل لكنه لا يكفيه. ففي هذه الحالة لابد تنفيذا لهذه الوصية من إعطاء أو صرف الزكاة للنوعين، أقصد الوصية صرف مال الوصية للنوعين من الفقراء والمساكين مع المغايرة بينهم. لكن هذا النص أيضا إذا هذان اللفظان إذا استرقا اجتمعا، يعني إذا اتصل على إحداهما كملت المعنى العام لهما، كما إذا أوصى فقال أوصي بهذا المال للفقراء فقط، واضح؟ ففي هذه الحالة يجوز الصرف للفقراء وللمساكين، أو قال أوصي بهذا المال للمساكين، فإذا وردت مفردة ففي هذه الحالة يجوز إعطاء النوع أو الصنف الآخر الذي لم يذكر. وطبعا يعني هذا الأمر ليس شديدا علينا، هناك كثير من الألفاظ التي تصدق عليها هذه القاعدة أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، مثل ماذا؟ الإسلام والإيمان. إيه ثاني؟ الإسلام يعني والإيمان، الإسلام إذا اجتمعا في مثل إيه؟ نعم لا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهنا افترقا فيجتمعان من حيث المعنى فتكمل الباطن والظاهر، لكن إذا افترقا في مثل قوله حديث جبريل، حديث جبريل ما الإسلام ما الإيمان، انظر المغايرة هنا نتجت نتيجة اجتمع في نسخ واحد وفي نص واحد. من ثال ذلك أيضا البر والتقوى، مثالها أيضا الله والرب، الله والرب، لفظ الله عز وجل إذا يمكن أن لفظ الرب قد يعني يكون الله لفظ الله لفظ الجلالة قسيما للرب، قسيما يعني في مغايرة بينهما من حيث المعنى، كما في قولنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فغاير بين الرب وبين الإله، واضح؟ كذلك كما تقول مثلا في كلامك رب العالمين وإله المرسلين، واضح؟ ففي هذه الحالة أيضا يكون هناك مغايرة لافتراقهما، يعني إذا افترق أقصد إذا اجتمع افترق في المعنى. واضح. ومثال اجتماعهما او بتعبير اخر مثال افتراقهما يعني ان ياتي الواحد منها مفردا عن الاخر لكنه في هذه الحاله يشمل الامرين قوله تبارك او قول الله عز وجل الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ربنا الله. مثلا قوله تعالى قل اغير الله ابغي ربا وقوله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم. من هذه المواضع سؤال الانسان في الخبر من ربك هنا تعني ايضا من الهك تشمل الامرين. على اي الاحوال يقول النهائي ثم ذكر تعالى من من يحتاج إليهم المحتاجون إلى الصدقات عن الزكاة تعطى للمحتاجين من المسلمين ولمن يحتاج إليهم المسلمون. واضح. فالزكاة تعطى لمن يحتاج من المسلمين ولمن يحتاج إليه المسلمون. واضح. فمن هؤلاء الذين يحتاج إليهم المسلمون العاملون عليها لابد من وجود يعني كادر من الموظفين يتولون جمع الزكاة ويتولون تصريفها يسعون في تحصيلها ومنهم القابض والوازن والكيال والكاتب فهؤلاء يعطون أجورهم من الزكاة والعاملين عليها. ثم ذكر من يحتاج إليهم الإمام فقال تبارك وتعالى والمؤلفة قلوبهم وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء تقوية لأجل إسلامهم لئلا يسري بعضهم إلى غيرهم أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام نظرائهم. ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرق بقوله تبارك وتعالى وفي الرقاب وفي الرقاب يعني وفي فك وعتاق الرقاب فمعنى وفي الرقاب يعني وللإعانة في فك الرقاب فيعطى المكاتبون منها ما يستعينون به على أداء نجوم الكتابة يعني أقساط الكتابة وإن كانوا كاتبين يعني حتى إن كانوا هؤلاء العبيد يعملون المكاتبون يعني يعملون ويتكتبون لكن يعطون أيضا من الزكاة ما يعينهم على التحذر من الرق وإن كانوا كاتبين وهو لا قول الشافعي والليث أو وفي الرقاب يعني وللصرف في عفق الرقاب كيف يبتاع منها يبذل مال الزكاة في شراء رقاب ثم تعتق. واضح. هذه صورة أخرى وفكر قد إما للمكاتبين كي يعتقوا وإما يشترى من مال الزكاة رقاء ثم يعتقون بعد ذلك. قال ابن عباس والحسن لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق ولا يخفى أن الرقاب يعم الوجهين وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة. ثم ذكر تعالى من تفك ذمته في الديون هذا تفك رقبته هناك أيضا من تفك ذمته لأنها مخيبة للدين فقال عز وجل والغارمين والغارمين وهم الذين ركبتهم الديون لأنفسهم في غير معصية ولم يجدوا وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء فالغارم إما أنه يستدين لمصلحة نفسه أو يستدين لمصلحة غيره حتى لو كان غنيا فالذي يستدين لمصلحة نفسه يشترط فيه أن يكون ركبة الدين في غير معصية وفي غير إسراف مثل إنسان يعني يستدين للترفه وللتنعم ويقول أنا غارم ويؤخذ من الزكاة لا يكون نفقته في سفح وفي ترفه وإنما في أمور يعني يحتاجها أساسية واضح ويعني لا يكون الدين ركبه في معصية ولم يجد من ماله ما يوفي به هؤلاء هذه الديون فهذا يعطى أيضا من الزكاة أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء واضح. يمكن أن يكون هناك رجل تحمل ما لم في ذمته لإصلاح ذات البين قبيلة كان مثلا أو فتلان بسبب المال فهو يعطي من ماله من أجل أن يعطي مدناء هؤلاء المقتتلين واضح. ففي هذه الحالة هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ما دام لإصلاح ذات البين. نلاحظ تساهلا كثيرا عند كثير من الناس يعز عليه إخراج الزكاة من فكرة الكح الذي هو مركوز في النفس فيحاول أن يخرج المال دائما إلى إيه؟ إلى أحد من أقاربه، ويكون هذا الشخص يعني مستدينا في أمور كمالية، في أمور كمالية مثلا في تأسيس بنكه بصورة فيها نوع من الترف، أو قريبته تتزوج مش عارف يريد أن يساعد أهلها في الأساس، وغالبا الأساس يكون في أمور فيها كماليات، في حين نفس مال الزكاة محتاج إليه ناس آخرون للقوت أو للعلاج. واضح؟ فينبغي عدم التساهل في هذا الأمر، وطبعا لن نفصل في الكلام في هذا لأن هذا موضوعه فقه الزكاة إن شاء الله تعالى. سوف ندركه في درس الاثنين بعد الفراغ من كتاب الجمعة والجنائز، ثم بعد كتاب الزكاة إن شاء الله نفصل في هذا. ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله تبارك وتعالى: وفي سبيل الله. وفي سبيل الله فيصرف على المتطوعة في الجهاد، لماذا؟ لأن المتطوعة لا مرتب له، فيعطى معنى سهم في سبيل الله للمجاهدين المتطوعين، فيشترى لهم القراع والسلاح. قال الرازي: لا يوجب قوله في سبيل الله الخصر على الغداة. ولنا نقل القتال في تفسيره عن بعض الفقهاء جواز خرص الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الفصول وعمارة المساجد، لأن قوله وفي سبيل الله عام في الكل. وهذا الحقيقة الموضوع من الموضوعات المهمة جدا التي تحتاج إلى بحث مستقل، لكن لأن خطتنا في التفسير هنا يعني الاختصار بقدر المستطاع، نرجع هذا الصلاة إلى درس الفقه. معنى في سبيل الله حقيقة كثير من الناس الآن توسعوا في هذا المصرف، حتى إنهم يعني يقولون في سبيل الله في صناعة الكتب وتوزيعها، في المؤثرات الإسلامية، في أنشطة كذا وكذا، يعني توسعوا جدا في هذا الأمر. وصحيح توجد أصل لهذه الأقوال، لكن في الحقيقة يعني أن هذا المذهب المرجوح الراجح هو مذهب الجمهور، أن في سبيل الله يعني المجاهدون المتطوعون في الجهاد، لأن هذا هو الأصل عند إطلاق في سبيل الله. ولا يمنع هذا كون لفظ في سبيل الله يطلق على الحج ويطلق على غير ذلك من يعني العبادات، لأن هل إعطاء الفقراء هو في سبيل الله أم ليس في سبيل الله؟ المساكين في سبيل الله، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أيضا في سبيل الله، والغارمين في سبيل الله، وفي الرقاب في سبيل الله. إذا تخصيص هذا المصرف بقوله وفي سبيل الله يقتضي تميزه بنوع خاص، ففي سبيل الله عند إطلاق هذا المصرف إلى الجهاد. هذا الاختصار، وإن شاء الله نرجو أن نفصل في بعض في دروس الفقه يعني بحثا تفصيليا في معنى في سبيل الله لأهميته نتيجة تبسع بعض المعاصرين في ذلك. ثم ذكر تعالى الإعانة لأبناء الطريق بقوله وابن السبيل. وابن السبيل فيعطى المجتاز في بلد ما يستعين به على بلوغه بلده، يعني يمكن أن رجلا يكون يعني مليونيرا في بلده لكنه فقد أمواله مثلا وهو في حال السفر، فهذا ابن سبيل ويأخذ من الزكاة حتى لو كان غنيا في بلده، ولا يؤخذ على سبيل الاستدامة الدين، لكن هذا حقه يعطى من الزكاة. ابن السبيل من انقطع فيه السبيل ولا يملك المال الذي يعود به إلى بلده، فهذا يعطى من مال الزكاة فريضة من الله. فريضة من الله، أين ناصب فريضة؟ تقديره أنا أحسن فريضة من الله ناصبه محذوف تقديره أو ناصبه مقدر، أي فرض الله ذلك فريضة من الله. فريضة. والله عليم حكيم، عليم بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم، حكيم أي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي منها سوق الحقوق إلى مستحقيها. فإن قلت كيف وقعت هذه الآية في ضعيف ذكر المنافقين ومكايدهم، يعني سياق الآيات كما تلاحظون بالذات في الربع الذي قبل هذا كله فيه المنافقين، ومنهم من يقول إذن ومنهم كذا ومنهم من يلمزك إلى آخره، فكيف وقعت هذه الآية إنما الصدقات في سياق أو ضعيف ذكر المنافقين ومكايدهم؟ فالجواب أنه دل بكون هذه الأطناف مصارف الصدقات خطرة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم. هي لها علاقة بالسياق الذي هو في بيان مكائد المنافقين وأحوالهم. لماذا؟ كما بينا من قبل مباشرة قبلها إيه؟ ومنهم المنافقين من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا كل السياق في المنافقين. ثم قال تعالى إنما الصدقات إن الذين يستحقون ليس هؤلاء المنافقين الذين يلمزون. واضح؟ وإنما الذي يستحق هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. وإذا كان اللمز هو موجه إلى قتل النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات فالحقيقة هذا اللمز لا يمنع أن يوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قريب من ذلك. لماذا؟ لأن الله الذي تولى بنفسه هذا القتل والرسول إنما هو قاتل والله هو المعطي كما جاء في الحديث فعلام اللمز فعلم أن والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ منها شيئا لنفسه. واضح؟ فدلت هذه الآية على أنهم ليسوا منهم ليسوا من المستحقين حسما لأطماعهم وإشعارا باستيجابهم الحرمان وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها فما لهم وما لها وما سلطهم على التكلم فيها ولمز قاسمها صلوات الله عليه وسلامه. ثم قال تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم أي من الذين يحلفون بالله إنهم لمنكم من هو أشد من اللامز في الصدقات. ومنهم من يفعل أشد من اللمز في خصم الصدقات. لماذا؟ لأنهم يقولون أو هم الذين يؤذون النبي. ولا شك أن أذية النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر المهلكة. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني قرن أذيته بأذية رسوله وفصلها عن أذية المؤمنين في قوله في سورة الأحزاب قوله تبارك وتعالى والذين يؤذون إن الذين يؤذون الله لا إلا الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. ثم قال تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كتب. تفصل بين أذية وأذية المؤمنين وقرن أذية الله بأذية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هنا ومنهم الذين يؤذون النبي. كيف يؤذونه؟ يقولون هو أذن هو أذن يعني يسمع كل ما يقال له ويصدقه يعنون أنه ليس بعيد الغور بل سريع الاغترار بكل ما يسمع. قال أبو السعود وإنما قالوه لأنه صلوات الله وسلامه عليه كان لا يواجههم بسوء ما صنعوا ويصفح عنهم حلما وكرما فجعلوه فحملوه على سلامة القلب وقالوا ما قالوا. قال اللغويون الأذن الرجل المستمع القابل لما يقال له الذي يصدق كل ما يقال له وصفوا به الواحد والجمع يعني يقال رجل أذن ورجال أذن وامرأة الأذن فلا يثنى ولا يجمع وإنما سموه اسم العضو تهويلا وتسميعا يعني على القول بالمجاز فهو مجاز مرسل علاقته الايه الجزئية يعني أطلق الجزء ورد الكل فأطلق الجزء على الكل مبالغة بجعل جملته لفرق استماعه آلة السماع كما سمي الجاسوس عينا لذلك يعني أنت تقول إيه يعبر عن الجاسوس بإيه بالعين بالعين ونحو ذلك قول الشاعر إذا ما بدت ليلى فكلي أعين وإن حدثوا عنها فكلي مسامعه أي نعم. وجعله معلوم من قبيل التشبيه بالأذن في أنه ليس فيه وراء الاستماع تمييز حق عن باطل أي نعم وليس بشيء يعتد به. وقيل إنه على تقدير مضاف أذن يعني ذو أذن قال الشهاب وهو مذهب غير ناقص أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى قل أذن خير لكم أنتم تعيبونه صلى الله عليه وسلم بوصفه بأنه أذن نعم هو أذن ولكنه أذن خير لكم هذه من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة كما تقول رجل صدق، رجل صدق تريد المبالغة في الجودة والصلاح، كأنه قيل نعم هو أذن ولكن نعم الأذن، نعم الأذن أي نعم، أو إضافته على معنى فيه، قل أذن خير لكم يعني هو أذن في الخير والحق وفيما يجب سماعه وقبوله وليس بأذن في غير ذلك، دل عليه قراءة حمزة ورحمة يعني أذن خير ورحمة للجر عطفا عليه، أي هو أذن خير لكم ورحمة لا يسمع غيرهما ولا يقبله. ثم فسر كونه أذن خير بقوله يؤمن بالله، قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله. قال القاسمي هو بيان لينه صلى الله عليه وسلم وقابليته، لأن الإيمان لا يكون إلا مع سلامة القلب ولا طاقة النفس ولينها، ويؤمن للمؤمنين أي يصدق قولهم في الخيرات ويسمع كلامهم فيها ويقبله، ورحمة أي وهو رحمة للذين آمنوا منكم، وهو رحمة للذين آمنوا منكم أي يعطف عليهم ويرفق لهم فينجيه من العذاب بالتزكية والتعليم ويصلح أمر معاشهم ومعادهم بالبر والصلة وتعليم الأخلاق من الحل والشفقة والأمر بالمعروف باتباعهم إياه فيها، ووضع الشرائع الموجبة لنظام أمرهم في الدارين والتحريض على أبواب البر بالقول والفعل إلى غير ذلك. وقال غيره غير الخشعري أي هو رحمة للذين أظهروا الإيمان منكم معصر المنافقين، حيث يقبله يقبل منكم الظاهر لا تصديقا لكم بل رفقا بكم وترحما عليكم، ولا يكشف أسراركم ولا يفضحكم ولا يفعل بكم ما يفعل بالمشركين، مراعاة لما رأى تعالى من الحكمة في الإبقاء عليكم. والمعنى هو أذن خير يسمع آيات الله ودلائله فيصدقها ويجتمع للمؤمنين فيسلم لهم ما يقولون ويصدقهم، وهو تعريض لأن المنافقين أذن شر يسمعون آيات الله ولا يتكون بها ويسمعون قول المؤمنين ولا يقبلونه، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع أقوالهم إلا شفقة عليهم لا أنه يقبلها لعدم تمييزه كما زعموا. ثم قال تعالى والذين يؤذون رسول الله يعني بما نقل عنهم من قولهم هو أذن لهم عذاب أليم يعني بما يجترئون عليه من إذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن يعني قوله تعالى والذين يؤذون رسول الله أورد ذكره بعنوان الرسالة مضافا إلى الاسم الجليل والذين يؤذون رسول الله، ولم يقل الذين يؤذونه لكن صرح للضمير يعني باللفظ فقال والذين يؤذون رسول الله لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته راجعة إلى جناب الله عز وجل. أيوة. وهذا يوجب أذيته توجب كمال السخط والغضب لأنها أذية لله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، الخطاب هنا للمسلمين. وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن أو يتخلفون عن الجهاد ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم ويرضوا عنهم، كما قلنا من قبل من شأن المنافقين الاستجنان بالأيمان الكاذبة، يعني يتخذون الأيمان جنة، يتخذوا أيمانهم جنة، الحلف يلجؤون إليه ليكون وقاية لهم لحمل المؤمنين على تصديقهم. فقيل لهم إن كنتم مؤمنين كما تزعمون فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوثاق، يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحاجب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم، ألم يعلموا أولئك المنافقون. والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم بسوء عاقبتها، وقرئ بالتاء على الالتفات ألم تعلموا، خطاب للمنافقين لزيادة التقريع والتوبيخ، أي ألم يعلموا بما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضول القوارع والإنذارات أنه من يحاجب من يحادث الله ورسوله، أي من يخالف الله ورسوله. قال الليل حادثت أي خالفت، والمحادثة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة، واتخاذه من الحد بمعنى الجهة والجانب، كما أن المساقة من الثق بمعناه أيضا جانب، فإن كل واحد من المتخالفين والمتعاديين في حد جانب وثق غير ما عليه صاحبه. فمعنى ألم يعلموا أنه من يحادث الله يعني يصير في حد غير حد أولياء الله، يعني يخالف أولياء الله ويخالف شرع الله، يكون هو في حد ويأخذ جانب واضح مغاير لجانب إيه أولياء الله الذين هم المؤمنون، يبتلك عنهم ويأخذ حدا وجانبا غير جانبه. وقيل المحادة أو المحادة مأخوذة من الحديث، حديث السلاح، ذلك الخزي العظيم أي الذل والهوان الدائم. ثم قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم أي في شأنهم، فإنما نزل في حقهم نازل عليهم. فمعنى قوله تعالى أن تنزل عليهم لا تنزل عليهم، يعني الظاهر الكلام الوحي هو الذي الرسول عليه السلام هو الذي ينزل عليه الوحي، أن ينزل الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، قل نزله روح القدس من ربك على قلبك بالحق. فالله سبحانه هو الذي نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى أن تنزل عليهم يعني أن تنزل في شأنهم وفي حقهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، يعني من الأسرار الخفية، فضلا عما كانوا يظهرونه فيما بينهم من أقاويل الكفر والنفاق. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، لأنهم كان هناك نفاقهم وألفاظهم، منها ما يخفونه ومنها ما يظهرونه، كانوا يظهرون في مجالسهم فيما بينهم كلاما واضح. فكانوا يحسنون أيضا أن ينزل من القرآن في ثانيهم ما يفضح سرائرهم وما يتكنوه في قلوبهم من الأسرار الخفية. ومعنى تنبئهم بما في قلوبهم طبعا مع أنه معلوم لهم، وأن المحذور عندهم اطلاع المؤمنين على أسرارهم، يعني تنبئهم بما في قلوبهم، هل المقصود أنه يحدث لديهم علم جديد بما في قلوبهم؟ لا، لأنهم يعلمون ما في قلوبهم، لكن المقصود إيه؟ تنبئهم بما في قلوبهم يعني تكشف فضائحهم وخفايا أسرارهم ويصطلحون أمام المؤمنين. تنبئهم بما في قلوبهم، مع أن هذا معلوم لهم، بيان أن المقصود بيان أن المحظور عندهم اطلاع المؤمنين على أسرارهم، لا اطلاع أنفسهم عليها. أي نعم. فهذه الآيات سوف تريع ما كانوا يخفونه من الأسرار فتنتشر فيما بين الناس فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة، فكأنها تخبرهم بها، لأن الآية إذا نزلت تنتشر وتشيع في الناس ويتحدث الناس بها ويتلونها، فكأن الآية هذه حالة تخبرهم بما في قلوبهم، واضح؟ كأنهم يعلمونها من جديد، هم يعرفون ما في قلوبهم، لكن سوف يأتيهم عن طريق القرآن يشيع في الناس ثم يسمعونها متناقلة على أفواه الرجال. والمراد بالتنبئة المبالغة في كون السورة مستمرة على أسرارهم، كأنها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه فتنبئهم بها، تنبئهم بما في قلوبهم، يعني كأنهم ما في قلوبهم كأنهم لا يعلمون، والقرآن سوف ينبئهم بما في قلوبهم مع أنهم يعلمون، لكن المقصود بذلك المبالغة في علم الله سبحانه وتعالى بما في قلوبهم، فتنبئهم بها وتنعي عليهم قبائحهم. وقيل معنى يحذر ليحذر، كأن إيه لم الأمر يعني مقدر لم أمر، يحذر المنافقون يعني ليحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. وقيل الضميران الأولان للمؤمنين والثالث للمنافقين، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم، يبقى الضمير الأولين هو إيه؟ يبقى يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تنبئ المؤمنين بما في قلوبهم، يعني بما في قلوب المنافقين. نعم. فإن قلت المنافق كافر فكيف يحضر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجيب بأن القوم وإن كانوا كافرين بدين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنهم شاهدوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم بما يكتمونه، فلهذه التجربة وقع الحذر والخوف في قلوبهم، ليس بناء على التصديق بأن الوحي من السماء، وإنما بناء على التجربة السابقة. جبروا من قبل أن الرسول عليه السلام يخبرهم بما يعني يكتمونه، فخشوا تكرر هذا الذي خبروه وجربوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأصم إنهم كانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند الله، إلا أنهم كفروا به حسدا وعنادا، وتعقبه القاضي بأنه يبعد في العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون محادا لهما. لكن الرضي قال هو غير بعيد، لا يبعد أن يكون إنسان يعرف أن الرسول حق وأن القرآن حق وأن الله حق، ومع ذلك يكفر حسدا وعنادا كما وقع من اليهود مثلا وغيرهم. ولأن الحسد إذا قوي في القلب صار بحيث ينازع في المحسوسات، إذا القلب استقر في مرض الحسد فهذا الحسد يطغى على بصيرته حتى إنه ينازع ويعاند في أشياء المحسوسة ويكابر. قال أبو مسلم هذا حذر أظهره المنافقون على وجه الاستهزاء، يعني هذا تفسير أبي مسلم، يقول يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، كأن المقصود أن هؤلاء المنافقين يستهزئون بك بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يظهرون الحذر استهزاء، يقولون انظروا إلى هذا الذي سوف تنزل عليه سورة تنبئهم بما في قلوبهم، فهم يعني كأن هذا الحذر صدر منهم على سبيل الاستهزاء والتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحي، وكان المنافقون يكذبون بذلك فيما بينهم، فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سرهم الذي حذروا ظهوره. ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى إيه؟ قل استهزئوا، قل استهزئوا، يعني أنتم تظهرون الحذر استهزاء وتكذيبا، قل استهزئوا أي استهزئوا بالله وآياته ورسوله، أو استهزئوا افعلوا الاستهزاء. وهذا الأمر طبعا ليس على ظاهره، وإنما هو أمر تهديد كما في قوله تعالى اعملوا ما شئت، وكما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا كما يزعم المنحرفون الضالون المفترون على الله والقائلون على كتابه غير علم أن الإسلام يقدس حرية الرأي، حتى أن القرآن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا الحاد في آيات الله سوف الآية أنها تريح الكفر. هل يتصور أن القرآن يريح الكفر؟ هل هذا أمر على سبيل إباحة؟ هذا تهديد، اعملوا ما شئتم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، واضح. فكذلك هنا قل استهزئوا هذا تهديد، تهديد. إن الله مخرج ما تحذرون، أي مظهر بالوحي ما تحذرون خروجه من إنزال السورة ومن مكاربكم ومقاديكم المستكنة في قلوبكم الفاضحة لكم، كقوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. ولهذا قال قتادة كانت تسمى هذه السورة الفاضحة، فاضحة المنافقين. ثم قال تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولئن سألتهم عن إتيانهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء بما ذكر ليقولن، يعني هم في حالة الاعتراف، إنه لم يكن عن القلب حتى يكون نفاقا وكفرا. هذا كلام كنا نقوله بألسنتنا فقط، كنا نخوض ونلعب بنهزر، وليس هذا له واقع حقيقي في قلوبنا أننا فعلا فينا نفاق وكفر، بل إنما كنا نخوض، ندخل هذا الكلام يعني ترويح الأفكار، كنا نروح عن أنفسنا ونلعب، يعني نمزح كالهزار. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، يعني في ترويحكم ومزاحكم ولم تجدوا للترويح والمزاح كلاما آخر غير كلام الله عز وجل لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني لا تستغلوا باعتذاراتكم الكاذبة. فالنهي عن الاشتغال به وإدامته إذ أصله وقع، لا تعتذروا يعني لا تتمادوا في الاعتذار، لأن أصل الاعتذار وقع من خطأ، لأنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب هذا اعتذار. فقوله تعالى لا تعتذروا يعني لا تتمادوا في الاعتذار، توقفوا، لا تعتذروا يعني لا تتمادوا في الاعتذار ولا تشتغلوا بالاعتذار الكاذب. فالنهي عن الاشتغال به وإدامته، لماذا؟ لأن أصل الاعتذار وقع بالكامل. قد كفرتم أي قد أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه واستهزائكم بمقالكم بعد إيمانكم، أي بعد إظهاركم الإيمان. انتبهوا، بعد إيمانكم ليس على حقيقتها، يعني هو لم يقع حالة ردة هنا، لكن هم منافقون، لكن إيمانكم باعتبار أنهم كانوا يظهرون الإيمان. فإذا لا تعتذروا قد كفرتم يعني قد أظهرتم الكفر، واضح؟ قد كفرتم بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه، واضح أم غير واضح؟ فانتبهوا، لابد أن نتدبر في كلام الله ونضع الآيات مواضعها. لا تعتذروا يعني لا تتمادوا وتستغلوا بالاعتذار ومواصلة الاعتذار. لماذا نفسرها بالمواصلة؟ لأن أصل الاعتذار وقع في قولهم إنما كنا نخوض ونلعب. لا تعتذروا لا تتمادوا، اقفوا عند هذا، لا تستغلوا بالاعتذار. قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم قد أظهرتم الكفر، لأنهم بالفعل كانوا كافرين في الباطل. قد كفرتم يعني أظهرتم ما كنتم تكفرون بعد إيمانكم، يعني بعد إيمانكم الذي كنتم تظهرونه. فطبعا هذه الآية تدل دليل واضح جدا، دلالة واضحة على كفر المستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى. والحقيقة أن هذا الاستهزاء يكون له صور شتى قبل يعني في هذا الزمان. أقبح أنواع الاستهزاء حينما يصدر من مسلم او من خالق علم، بعض الناس يعني يستعملون ايات الله سبحانه وتعالى بصوره ليس فيها توقير بل فيها شبه لهؤلاء المنافقين، واضح؟ يعني الامثله كثيره حقيقه، يعني هذا موضوع ايضا يستحق حقيقه ان يطرد البحث مستقل صور الاستهزاء بايات الله سبحانه وتعالى في زماننا، كما ياتي الفاسق المجرم حلاق السيدات ويعلق على المحل في الخارج يقول وزيناها للناظرين، هذا استهزاء بآيات الله. الله سبحانه وتعالى حرم التبرج وأمر النساء بإحتاء الزينة، وأنت تعاند الله سبحانه وتعالى وتتكتف محل لفعل هذه الجرائم من تزيين النساء، ثم تستدل على ذلك بآيات القرآن آية أنزلت في الجنة، ثم تستدل بهذا، يعني أي استهزاء أكثر من هذا؟ أو واحد خياط يستعمل يعلق قوله تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، هذا من طول الأدب مع القرآن الكريم، يجب يعني تغيير هذه المنكرات، هذا كفر، واضح؟ وغير ذلك في الحقيقة، عند بعض الناس مثلا بعض الإخوة أو يعني يجلسون يأكلون مثلا في إفطار أو حفل أو شيء من هذا، فواحد يقول لهم واحد منكم يحسن لنا كسر سيدنا يوسف، يقصد بذلك إيه؟ إنه بيهزر معاهم عايز يجيلهم عن الأكل يعني، فكيف تستعمل قصف الأنبياء أو قصف القرآن في هذا العدد وهذا الأكل؟ فالصور في الحقيقة يعني موجودة كثيرة، وليعلم للجميع ان الاستهزاء ليس مما يعذر فيه بالجهل، الاستهزاء والتنقص لا يعذر فيه بالجهل، واضح؟ لماذا؟ لانه لا يجهل احد وجود عظيم الله ولا عظيم الانبياء والملائكه والقران الكريم وغير ذلك. قبل ذلك نزلت وخطف الله سبحانه وتعالى بها عثمان عليه، لولا لطف الله سبحانه وتعالى وحلمه ان واحد مثل هذا المخلوق الوقح الذي يدعى نصر ابو زيد الذي يكتب الكتاب في سكت لله وسكت للرسول عليه السلام وطعن في القرآن الكريم وتكذيب آيات الله وغاية في الإلحاد، واضح؟ ثم بعد ذلك نجد إخوانه من الملاحدة والمنافقين الذين نعرفهم في نحن الصوت من العلمانيين أعداء الدين وأعداء الله ورسوله يقولون حرية الرأي، أين حرية الرأي؟ أين حرية العقيدة؟ ويعني يدندنون حول الطعن في طلع الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة للدفاع عن مثل أمثال هؤلاء الخائنين، يكونون يعني خصماء لهذا الخائن وهذا الزنديق المجرم. ورجل يطعن في القرآن ثم يقولون إذن ما الفرق بينه وبين سلمان رشدي؟ ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين كتاب هذا الكافر سلمان رشدي آيات شيطانية وبين هذا الذي يسمى تحت؟ يعني ما الأمر إلا أن بعض الناس المغمورون يريد الشهرة ولا يعني يريد أن يستار حتى لو على طريقة إبليس، يستار كإبليس بجرائم إبليس وبالطعن في شرائع الله سبحانه وتعالى وفي الوحي. فيعني نقول لهم تربصوا إن معكم متربصون، فلولا لطف الله سبحانه وتعالى بنا لم زكت هذه الأرض من تحت أقدامنا أن يثبت دين الله سبحانه وتعالى ويطعن في القرآن ثم يسمى هذا حرية سكر. هم لا يقولون حرية سكر، هم يقولون حرية الكفر وحرية الطعن في دين الله عز وجل. فما أحلم الله سبحانه وتعالى عن عباده. فإذا موضوع أيضا موضوع الموضوعات التي تثور من رخص وآخر ويثيرها أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى والغربيين للطعن في الإسلام، هم لا يجرؤون أحيانا على الطعن الصريح، لكن دائما يحاولون أن يرسخوا في عقول الناس الخوف من تطبيق الشريعة الإسلامية. مجرد أن حركة طالبان هذه، وإن كنا لا نعرف شيئا عن حركتها بالضبط حتى الآن، لكن الظاهر من أفعالهم أنها متوافقة مع الشرع في كثير من الأشياء، لكن طلعت الآن صيحة بوجود الطعن في الإسلام لكن بطريقة خفية بإبراز أن الإسلام ده يظلم المرأة. الآن أمريكا منذ متى تعرف شيء في حقوق الإنسان؟ أمريكا التي تستذل الأمم وتسخر الشعوب وتقهر بقانون الغاب وبشريعة الغاب، فتتعرف تركب حقوق ما تسميها حقوق الإنسان إلا لمصالحها واستذلال الأمم لها. حقوق الإنسان أين كانت حقوق الإنسان في البوسنة والهرسك؟ المذابح الرهيبة التي لم يشهد تاريخ لها بديل. أين كانت حقوق الإنسان يعني في العراق وفي غير ذلك من بقاع مع المسلمين؟ لا، نحن لسنا من بني الإنسان، نحن طائفة أخرى من البشر. ومع ذلك يتصدقون بهذا الشعار فقط لتحقيق مآربهم ومصالحهم. الآن هم أشد الناس غيرة على حقوق المرأة المهجومة التي يظلمها الأفغان بما يطيعون. هم أشاعوا إشاعات كاذبة، ورغم أن صدر تصريح رسمي بتكذيب هذه الإشاعات، لكن هم مصرون على تناقلها في هذا الأمر، مصرون أنهم سوف يمنعون تعليم الفتيات وسوف يمنعون المرأة من العمل، ثم يقول الحقائق. حصل ابن اعتذار أو مش اعتذار تصحيح لهذه المعلومات وقالوا ما نسميه إشاعات كاذبة. طبيعي أن الذي نتوقعه فعلا، وإن كنا ما عندنا الآن وسيلة صحيحة لتعرف المعلومات، أكيد هم يضعون ضوابط لهذه الأشياء. من قال أن المرأة تحرم من التعليم؟ ما تحرم، لكن هناك ضوابط، لا يكون في اختلاط النساء أو النائي. أكيد هي عملية وضع ضوابط للمجتمع، وحتى النساء اللي موجودات في وظائف غير مناسبة لهن فيها اختلاط بالرجال أو فيها عمل محرم أو كذا، تعهدت الحكومة الصالحة دي بأنها تطبق مرتبات لجميع النساء التي سوف تأخذ عن العمل بسبب عدم توافق عملها مع الشرع للسرعة والأخرى. واضح. ومع ذلك ما يلتفتون لإيه؟ لذكر هذه التوضيحات، وإنما يجدلون أن الآن اليوم أمريكا تقول نحن لن نعترف بحكومة الطالبان حتى إيه؟ ننظر في هم المرة دي مسكوا في موضوع حقوق النساء. حقوق النساء كل بلد لها يفصلون لها شيء يعني على قدها. موضوع الكتان الذي يعني يثور الكلام فيه كده بمناسبة وبدون مناسبة، وما يناسب طبعا ما نتكلم فيه بالتفصيل الآن، لكن هو عبارة عن ثغرات يخرج منها الملاحدة كما يقول تعالى ولا تعرف أنهم في لحن القول. هم يريدون أن يمسكوا حجاب الهيبة لعلماء الإسلام وهيبة نقض أحكام الشريعة، فباسم حقوق الإنسان أيضا وباسم ظلم النساء يتكلمون في موضوع نحن لا نقص لنا فيه ولا جمع. موضوع الكتان والجرائم التي يذكرونها الإسلام يحاربها أشد مما يحاربونهم. يعني الكتان الفرعوني المشهور المعروف في السودان هذه بالنسبة جريمة وحشية، ولو هناك حكم إسلامي شرعي لعذر الذين يمارسون هذا النوع من الكتان بلا شك. هذه قواعد بديهية واضح وما يناسب التفصيل طبعا في الآن يعني في هذا. والقضية في غاية البساطة، فلماذا يحلو لبعض الشيوخ ان في مثل هذه الموجات يرسمون الموجة مع اعداء الدين؟ لكن هذا باسلوبي وهذا باسلوبي، ان يأتي احدهم يقول انا خبير في الحديث وانا اعلم الناس في الحديث، اتحدثكم ان تأتوني وانت يعني اول واحد في الامة تعرف الحديث. يا اخي احترم الحديث واطلق حياتك. الذي يزعم انه غيور على سنة الرسول عليه السلام، لما سمعت بحديث تمر بإعفاء اللحية الان فقط حتى تهنجن وتهني في الزفة مع هؤلاء المنافقين والملاحدة. فإذا الموضوع أحسن أنه ما في مشكلة على إطلاق الأشياء التي يعني يحاربونها الإسلام يحاربونها أقوى مما يحاربونها هم. يعني التلوث مثلا في بعض الجراح مثلا في العمليات الصغيره هذه، ما هو يعني هذا خطا يعني ايه تطبيقي يحصل في اي عمليه جراحيه. لو ان واحد جاهل ما يعرف قواعد التعقيم والجراحه لا شك سيلوث حتى لو كان يعني جرحا بسيطا جدا سيلوث ويؤذي المريض. فما الفرق؟ فالاجراءات الوقائيه في اي عمليه جراحيه موجوده في الشريعه. كذلك الاخصائيه اخصائيه امراه النساء او الجراحه التي تحدد هل هذه الفتاه تخن ام لا. مثال بسيط واضح انه احيانا لا تخن، واحيانا الطب نفسه كما في المراجع الطبيه يحسن عمليه الكتاب في بعض الاحوال وان كانت نادره. لكن الشاهد يعني ان حتى من ناحية الشرعيه هم يتكلمون على قضيه بعيده تماما بعيده عن الواقع، لكنها فرصه ان كل واحد قلبه فيه جن وفت على الاسلام يعني ينفث ويفرز هذه الايه هذه السموم كما قال تعالى ولا تعرف انهم في لحن القول. يعني 14 قرنا المراه تظلم وهم الان يريدون ان يحرروها. هم في الحقيقه ما يريدون تحرير المراه، هم يخافون ان مجتمع مثل مجتمع افغانستان هذا لو انه عاد الى الشريعه الاسلاميه النساء حصل لهم صيانه في داخل البيوت ومع توفير التعليم بلا شك بوسائل متوافقه مع الشرع لا اختلاط فيها ولا فحش فيها ولا تخرج فيها الى المجتمع سينظر سيصير مجتمعا نظيفا، وبالتالي ستبور تجاره اليهود ولا يمكن استغلال مثل هذه الامه بالشهوات، لان معناها معناها انتصار العده وضياع اقوى سلاح يستعملونه في تدمير المجتمعات الاسلاميه وهو سلاح الشهوات. مفيش اختلاط، اذا الامر يعني ستفوت عليهم اعلى واهم مقاصده. فهذا هو السبب في الانزعاج، ليس خوفا على المراه لكن خوفا من المتاجره بالمراه ستفور تجارتهم. لن يعني يسهل استذلال الشباب ولا استعدادهم كما يحصل الان في مجتمعنا عن طريق الاطباق هذه وعن طريق الفيديو والتلفزيون وهذا الفتاة استذلال للشعوب ويرى مؤتمر السكان من بعيد. كانت مقاصده مفضوحه تماما انهم يريدون اشاعه التوحد بكل انواعها بكل بلا استثناء من اجل ان يستعرض الشباب للشهوات ولا ينصرف الى بناء الاسره، حتى انهم وضعوا تعريف جديد للاسره ان الاسره قد تتكون من رجل ورجل او امراه وامراه. واضح؟ الاب لا يتدخل في شؤون خصائص المراهقين، لماذا؟ تشكيلا للفواحش والفتن في الناس. فالشاهد يعني ان الطعن في الدين واللم في احكام الشريعه احيانا ياتي بصوره ظاهره كما في حاله هذا الخبيث نصر ابو زيد، خبر ابو بكر سبحانه وتعالى وجعله ايه وعبره لمن يعتبر، وراح اوى الان في بلاد الكفار حيث اسياده يرحبون به. واضح؟ وبلا شك يعني نحن يعني لا شك نشكر لهذا القاضي الذي اتخذ منه هذا الموقف الرائع، وهذا يدل ان في ناس ما زال فيهم خير في هذا السجن، ان هذا الرجل اتخذ هذا الموقف بالحكم لرجته ولن ينبغي ان تطلق منه يعني امراته. لا شك هذا الموقف يعني حميد، فنسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يجزيه عن دينه خيرا. انا اقول ان في خير ما زال في هؤلاء الناس. اي نعم. وقد يكتثر الطعن كما ذكرنا بالتغليف تغليف الطعن في الدين بصوره الدفاع عن المراه، لان كل ما شويه يربطه الاسلام بظلم المراه وبعظم المراه، الاسلام هو الذي ظلم المراه؟ وهل حرر المراه احد الا الاسلام؟ هؤلاء الجهله في اوروبا الذين الى عهد قريب جدا من 100 سنه او اقل ما زال القانون الانجليزي كان يبيح للرجل ان يبيع زوجته وقدر لها سعر بكذا كلمه. هذا كلام موجود وموثق يعني. اللي هم في القرن السابع في عهد في شباب الرسول في سن شباب الرسول عليه السلام عقدوا مجمعا ينافسون فيه هل المراه انسان لها روح ام ليس لها روح؟ الفرنسيون. فيعني المراه الان في الغرب استعباد وذل وهوان. المراه الاوروبيه الامريكيه غايه احلامها ان تظفر بشاب مسلم يتزوجها. هذه امنيه عندهم، والاخوه الذين خرجوا في الخارج يعرفون هذا، لانها تعرف التكريم الحقيقي. التكريم لها بنتا وتكريم لها زوجه وتكريمها يعني اما واختا، ما هذا الذي يتكلمون عنه؟ فهم ما يملكون سوى الشك والتشويش على الاسلام عن طريق الابواب الداعيه المسلطه على عقول ابناء المسلمين. فقوله تبارك وتعالى هنا لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. الاستهزاء بالدين لا يحتمل الجهل. حتى النصراني يعرف ان الله يجب ان يعظم، اليهودي يعرف ان الله يجب ان يعظم. واضح؟ وفلذلك والانبياء معظمون في الجمله، الملائكه معظمون. واضح؟ ففي اشياء اللي هي ترجع الى الاستهزاء، ترجع الى الجهل بنصوص شرعيه تحرم او تحكم على فعل ذلك بالسر. لا، هناك امور لا يتصور ان هناك من يجهلها. تعظيم الله سبحانه وتعالى، تعظيم القران الكريم، هل يتصور ان مسلم يجهل ان القران معظم او يجهل ان ذلك قضاء ترجع الى الاستهزاء والاستخفاف؟ لا عذر فيها بالجهل، لان هذا مما لا يجهل. يجهل ما يجهل ان الله معظم سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. قد كفرتم اي اظهرتم الكفر بإيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن فيه وباستهزائكم بما قالكم بعد ايمانكم، اي بعد اظهاركم الايمان. قال الكيع اي الهرافي في دلالتكم على ان اللاعب والجاد في اظهار كلمه الكفر سواء، وان الاستهزاء بايات الله كفر، وان الاستهزاء بايات الله كفر. نعم. قال الرازي لان الاستهزاء يدل على الاستخفاف، والعمدة الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان، والجمع بينهما محال. مستحيل أن يجتمع في قلب رجل واحد تعظيم الله بأقصى الإمكان مع الاستخفاف والاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. وقال الإمام ابن حزم في الملل: كل ما فيه كفر بالبارئ تعالى واستخفاف به أو بنبي من أنبيائه أو بملك من ملائكته أو بآيات من آياته عز وجل فلا يحل سماعه ولا النطق به ولا يحل الجلوس حيث يلفظ به. ثم ساق هذه الآية الكريمة: إن نعفو عن طائفة منكم، يعني لتوبتهم وإخلاصهم، لأن من المنافقين كما تعلمون وكما مر بنا في سورة النساء الله سبحانه وتعالى دعا جميع الخلق إلى التوبة بما في ذلك المنافقين، دعاهم بأنهم إن تابوا يقبل توبتهم. فقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم، يعني لتوبتهم وإخلاصهم أو تجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء، نعذب الطائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي مصرين على النفاق أو مقدمين على الإيذاء والاستهزاء. أي نعم. روي في صفة استهزاء المنافقين روايات عدة، منها ما ذكره ابن إسحاق قال: كان رهط من المنافقين منهم مضيعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ومنه رجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخسن بن حمير ويقال مخسي، يسيرون، كان هؤلاء يسيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم؟